أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال المصنف: ولا فرق بين المعينة والمطلقة عندنا. وصل بنا الكلام إلى شرح هذه العبارة. حاصل ما يمكن أن يقال فيها ونشرحها بما ذكره نفس الشهيد الثاني، فنشرح كلامه بكلامه فيكون أبغى في المقصود وأقصى، يعني ويكون ماذا؟ أوضح. بيان ذلك أنه ذكرنا في الجلسة السابقة أن شرط الخيار صحيح في عقد الإجارة، وقد أثبتنا ذلك في الجلسة السابقة. هنا سؤال: أنه شرط الخيار صحيح في الإجارة مطلقا أو في بعض الإجارات دون بعض؟ وهذا يستدعي بيان تقسيم الإجارة بتقسيم ما، لأن الإجارة لها تقسيمات عديدة. أشرنا في الجلسات السابقة أن الإجارة تنقسم بتقسيم ما إلى إجارة المنفعة وإجارة الأعمال. عندنا إجارة منفعة، عندنا إجارة أعمال. إجارة المنفعة يسمى مستأجر ومؤجر. في إجارة المنفعة يسمى مؤجر وأجير. في إجارة الأعمال عندنا مؤجر ماذا؟ وأجير، أو مستأجر يعبر بعضهم بعض وأجير. فالشخص الذي أستأجره لخياطة الثوب يسمى ماذا؟ يسمى أجير، ما يسمى مستأجر، يسمى أجير. لكن الشخص الذي يستأجر الدار يسمى مستأجر. فالإجارة بتقسيم ما تنقسم إلى إجارة المنافع وإجارة ماذا؟ وإجارة الأبدان كما يعبر بعضهم، أو ماذا؟ إجارة المنفع وإجارة العمل. عندنا تقسيم آخر للإجارة، أن الإجارة تنقسم إلى إجارة معينة وإجارة مطلقة وإجارة مطلقة. ولهذا بهذا الكلام أجبنا عن سؤال أمس الذي لم نجعله في الوصايا، والحمد لله واضح، أن المعينة والمطلقة وصفان لماذا؟ وصفان للإجارة. فعندنا إجارة معينة وإجارة مطلقة. خب، ما هو الفرق بينهما؟ المراد من الإجارة المعينة تارة نريد أن نشرحها في إجارة المنفعة، وتارة نريد أن نشرحها في إجارة الأعمال. ولكي يتضح نسوي هالتقسيم. هذا نشيل، هذا صاحب الفصول نشيله هنا، واجب معلق صاحب الفصول رحمه الله. خب، عندنا هكذا، عندنا إجارة معينة ومطلقة، ومطلقة أضح مطلقة. خب، تارة نريد أن نشرح إجارة المعينة في وين؟ في إجارة المنافع، تارة في إجارة ماذا؟ الأعمال. وهنا أيضا المطلقة تارة في إجارة المنافع، تارة في إجارة الأعمال. أما في إجارة المنافع، معناها هذا أن تكون العين المستأجرة محددة. العين المستأجرة محددة، يقول المستأجر للمؤجر: آجرتك هذه الدار. تسمى إجارة ماذا؟ إجارة معينة في أي باب؟ في باب إجارة المنافع. واضح؟ إذن الضابط في إجارة المنافع المعينة أن تكون ماذا؟ العين شخص شخصية. ومقابلها في المطلقة العين كل كلية. كيف كلية؟ يصح إجارة الكلية كما لعله سيأتينا بأن يقول آجرتك سيارة، سيارة هي كلية لو جزئي خاصي كلي، آجرتك دار من طابقين فيها هلق الحجرة، فيجعل لها وصف بحيث يرفع الجهالة، فيسمى إجارة مطلقة. هذا إذن المدار على كون الإجارة معينة أو مطلقة بلحاظ المنافع، وين كون العين شخصية أو كل أو كلية. خب هذا العين شخصية وكلية وين تصور؟ في المنافع. في الأعمال ما يتصور عين شخصية أو كلية. خب على أحسن، في العمل، في الأعمال العمل، العمل شخصي يعني مشخص يسمونه شخصي، العمل كل كلي. كيف عمل شخصي؟ أقول آجرتك أن تكنس هذه الدار، هذا عمل، لما عمل كنس متخصص في هذه الدار كلي لو جزئي شخصي، واضح جزئي حقيقي شخصي. تارة لا، آجرتك أن تبني لي دارا، هذا تبني لي عمل كلي لو جزئي، تبني لي دارا هذا كلي لو جزئي كل كلي، واضح. آجرتك أن تخيط لي ثوبا، أكثر الإجارات لأعمال إجارات مال كل كلية، واضح. آجرتك أن تفعل كذا، المهم إذن يكون هذا كلي. إذن الضابط في كون الشيء جزئيا أو معينا أو مطلقا بلحاظ المنافع أن تكون شخصية، ماذا؟ من جهة العين، ومن جهة أعمال، من جهة ماذا؟ من جهة الأعمال.
شيخ العمل شخصي وكلي
متعلق بالعمل، متعلق العمل، نعم، أنه العمل الذي جرت عليه الإجارة هذا العمل محدد مشخص أو أنه غير محدد ومشخص. فيقول المصنف وش بيقول إذا اتضحت هذه الأقسام؟ يريد أن يقول بأنه نحن قلنا أنه في الإجارة يمكن أن نشترط ماذا؟ يمكن أن نشترط شرط الخيار، أن يشترط الخيار. لا فرق عندنا بين كون الإجارة معينة أو مطلقة، معينة في الإجارة في الأعمال والمنافع، مطلقة في المنافع والأعمال. في قبال رأي بعض العامة، حيث أن بعض العامة قالوا بأنه لا يصح إيجار، لا يصح شرط الخيار في الإجارة المطلقة، باستحسانات وأقيسة نحن إن شاء الله في غنى عنها. شوف العبارة، يقول ولا فرق فيما ذكرنا وهو جواز اشتراط الخيار بين كون الإجارة بين المعينة، يعني بين الإجارة المعينة والمطلقة، وبين الإجارة المطلقة. عندنا في قبال العامة ففصلوا بين المطلقة والماذا؟ المعينة. واحد يقول هاي من جهة الشرح من كيسك المبارك، واضح. فنقول هذا مو من كيس المبارك، هذا من كلام الأعلام. عندنا شيء واضح، هذا المصنف نفسه الشهيد الثاني في المسالك، راجع صفحة مولانا العزيز الجزء الخامس صفحة 177، أشار إلى ذلك اختصارا، نحن فصلنا أكثر. الآن قال نعم ليس للوكيل والوصي فعل ذلك. الآن أراد أن يستثني من القاعدة. أمس ضربنا قاعدة، قلنا بأنه يجوز للمتعاقدين أن يشترطا الخيار لهما أو لأحدهما. أراد المصنف الآن أن يستثني موردين من هذه القاعدة، المورد الأول مورد الوكيل، والمورد الثاني مورد الوصي. فلا يصح للوكيل أن يشترط الخيار، ولا يصح للوصي أن يشترط الخيار. فما هو السبب في هذا الاستثناء؟ لماذا هذا الاستثناء؟ نقول أولا نتكلم عن الوكيل، ثم نأتي بعد ذلك ونعطف الكلام في الوصي. الوكيل حيث أنه منزل منزلة الأصيل، فحسب القاعدة ليس له ولاية على التصرف، صحيح؟ ليس له ولاية على العقد، إنما ثبتت له الولاية على العقد بأن يؤجر مال الآخر ببركة أنه حصل على ولاية التصرف بسبب الوكالة، وهو غير مالك للعين، لكن ببركة أن المالك الأصلي للعين وكله، فحينئذ يستطيع أن ينشئ عقد الوكالة. وحيث أنه الوكيل ليس له ولاية التصرف بالأصل، إنما له ولاية التصرف من خلال الجعل الذي جعله المالك الأصلي، فندور مدار ما جعله المالك الأصلي. فإن أذن له في شرط الخيار فيصح له، إن لم يأذن له فلا يصح له، اقتصارا على مورد ثبوت حدود تصرف وسلطنة الوكيل في التصرف. واضح الفكرة؟ الوكيل لا يصح له أن يتصرف تصرف زال عن الأصيل. فالأصيل نقول إما أن يأذن له قال أذنت لك أن تشترط شرط الخيار، وإما أنه لم يأذن له. إذا لم يأذن له لا يصح له أن يتصرف. وهذا الكلام يحتاج إلى شيء من التوضيح. هنا ثلاث حالات: تارة نفترض بأن الموكل أذن للوكيل فقال أذنت لك أن تجعل أي شرط في العقد، هذا المر الأول. وفي هذا المر الأول أمر واضح ما في بحث. تارة نفترض أنه منعه قال لا تخلي شرط الخيار، وهذا أيضا واضح. الكلام لو سكت وكله فقط قال وكلتك أن تبيع الدار وسكت، لا أنه منعه ولا أنه أذن له، أطلق الوكالة ولم يتعرض إلى قضية شرط الخيار. فنسأل هل أن قضية إطلاق الوكالة مقتضى إطلاق الوكالة يقتضي أن الوكيل له أن يجعل الخيار أو ليس له أن يجعل الخيار؟ واضح السؤال؟ المصنف يقول لا يصح، مجرد وجود الإطلاق في الوكالة لا يكفي في أن ماذا؟ في أن يستطيع أن يتصرف ويجعل الشرط، لا بد أن ينص على الشرط، لا بد أن يأذن، أن يبين، يحتاج إلى مؤنة زائدة، لا بد أن يأذن. فالإذن شرطون، شوف تعبير دقيق، الإذن شرطون لا أن النهي مانعون. واضح الفرق معنا عبارة؟ لو كان النهي مانع نقول بالإطلاق له حق أن يشترط، لأن النهي هو مانع. ما دام ما وجد المانع نتمسك بإطلاق الوكالة، وش نسوي؟ ويجعل شرط الخيار. المصنف ما يقول النهي مانع، يقول الإذن شرطون، يعني لكي يصح له أن يشترط لابد أن يصدر إذن من المالك. لماذا أيها المصنف؟ يقول لا إطلاق، بالحقيقة لا إطلاق في الوكالة تشمل مورد الخيارات. غاية ما يستفاد من الوكالة لو قال أنت وكيلي أنك لك حق، أن أعطيتك وكالة في إنشاء عقد الإجارة، جعل الخيار شيء زائد عن إنشاء عقد الإجارة، فيحتاج إلى شيء زائد. مجرد أنه قال أنت وكيلي وسكت هذا غاية ما يقتضي أنه أعطاه وكالة في إنشاء عقد الإجارة. أما أنه أعطاه وكالة في أن له السلطنة على إبطال عقد الإجارة للضد، سلطنة على إبطال عقد الإجارة ببركة الخيار، فلا يفهم من وكلتك هذا المعنى، فلا بد أن يحتاج إلى مؤنة زائدة وبيان زائد في مقام الإثبات، يحتاج إلى بيان زائد. فالإطلاق إطلاق، هذا معنى الإطلاق، أنا أجرتك وكيف يصير التصرف الآن؟ شوف التفت، نقول مقتضى القاعدة كما أسسنا أنه هذا، أن الوكيل لا سلطنة له، إنما السلطنة بمقدار ما جعل له. هو وكلتك تجعل له وش؟
مطلق كل
لا، وكلتك في الإجارة في أن تؤجر العين،
مطلق في الإجارة ما في عموم.
خب القاعدة نقول الوكيل ليس له السلطنة على شيء، إنما له السلطنة بمقدار ما جعل له. وكلتك وش تفيد؟ أنه جعل له الإجارة. لا، العقد من وين؟ الإجارة فقط التأجير، وكلتك في الإجارة، أنك أنت لك السلطنة على أن تجعل شرطا على إبطال عقد الإجارة، هذا يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى شرط. مثلا أقول لك بيع الدار، تروح أنت تبيع الدار بشرط أن تخيط ثوبك، يصح أو ما يصح؟ عندك سؤال؟ لا، واضح. الآن أنا أعطيتك كتاب، قلت وكلتك في أن تبيع كتابي، تقول أنا الحمد لله عندي وكالة مطلقة، فرحت ورحت للمشتري أقول بعتك الكتاب بشرط أن تصبغ داري. أنت دارك بعد تصبغ دارك، يصح ولا يصح؟ لا يصح. ليش؟ لأنه غاية ما يستفاد من هذا العقد أنه وكالة في ماذا؟ وكاية في الإجارة. خب، ولا أقل من الشك. لو شككنا نرجع لأساس ماذا؟ عدم ثبوت السلطنة على التصرف.
وكلتك مطلقا.
لا، إذا قال أطلاقا في كل شيء وفهمه هي صرت نص على التعميم، واضح؟ إذا قال وكلتك في أن تفعل أي شيء هي نص على التعميم، مو أطلاق، هذا عموم.
نفس الفرض الأول.
نعم، نفس الفرض الأول. لا أوجد فحوى. من فحوى كيف؟ هو وكله أنه بس
ما مو عين شخصية، صحيح؟
ما لا مطلقا أي شيء مطلقا.
فهو قد يستجر شيء مثلا صغير، قد يستجر شيء كبير. تمام.
الان شوف، لا 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 لا، سياتي الان. شوف الان التفت الان، سياتي لا سياتي تنبيه ثاني الان بيبين. دققوا في المطلب الان شوي. هاي التنبيه الاول اتضح. هذا في هذا في هذا هذا في بالنسبه الى من؟ هذا بالنسبه الى الوكيل. سوف نرجع الى تنبيه ثاني بعد ذلك او شنو الوصي. وكذلك ايضا الامر في الوصي، فان الوصي ليس له ان يجعل الخيار مطلقا، لأن تصرفات الوصي مشروطة بالغبطة بالمصلحة. ما يكفي عدم المفسدة في الولي، واضح؟ لابد من المصلحة كما يذكر المصنف. بحثنا هذا في النكاح، هل يشترط المصلحة أو يكفي عدم المفسدة؟ وحيث أن لكن في الوصي لا إشكال أنه يشترط المصلحة. الكلام في وين؟ في الولي. أما في الوصي أشرنا فيه بالنكاح لا إشكال أنه يشترط المصلحة. خب، إذا كان يشترط المصلحة فتدور المسألة مسألة المصلحة، فإن كان جعل الخيار فيه مصلحة فيصح التصرف، أما إذا كان جعل الخيار ليس فيه مصلحة فليس له ولاية على التصرف، لأن ولايته مقيدة بما فيه المصلحة. واضح؟ هذا أصل المطلب. تنبيه ثاني، نشير إلى تنبيه ثاني، أنه هل يكفي أنه الرضا الباطني أو لا يكفي الرضا الباطني أو لا بد من الإذن؟ التفت، فرقنا في بعض الجلسات في باب النكاح أن هناك فرق بين الإذن وبين الرضا الباطني في العقد الفضولي، وقلنا أن الإذن هو إبراز للرضا الباطني في حيثية إثباتية إثبات. فهنا نسأل هالسؤال، لو فرضنا أن الوكيل يعلم أن الموكل يرضى بأن يجعل شرط الخيار لأن فيه مصلحة، مثل يقول شيخ أحمد فيه مصلحة، فيعلم الوكيل أن الموكل يرضى لو اطلع على هذا العقد الذي فيه شرط الخيار، خصوصا أن الشرط يرجع إلى من؟ يرجع إلى الأصيل للموكل، ما اشترط لهما شرط له فيرجع إلى، فما بيخسر شيء. في هذه الحالة هل يكفي أن الوكيل يعلم بالرضا الباطني أو لا بد من أن يصدر إذن من من؟ صريح مبرز عن طريق من المالك من الموكل. المصنف يقول لا بد من الإذن ولا يكفي رضا الوكيل ولا يكفي علم الوكيل برضا الموكل. خب، ما هو الوجه في ذلك؟ تذكرون أشرنا في باب النكاح، فرقنا في باب النكاح إذا تذكرون بين التصرفات التكوينية والتصرفات الاعتبارية، وقلنا أن التصرفات الاعتبار كالبيع كالهبة ككذا يشترط فيها تصريح من؟ تصريح المالك، وإلا لو لم يصرح المالك وتصرف الإنسان حتى مع علمه بأن المالك يرضى يكون تصرف فضولي. ولهذا الآن مثل أعطيك مثال، لو أنا أعلم أن الشيخ حسين يقبل أن أبيع كتابه، رحت خدت كتابه ما قلت له، خدت كتابه وما قال لي شيء، رحت وبعت الكتاب، بعت الكتاب، هذا البيع مقرونا بعلمي أنه المالك يرضى، هاي فضولي أم فضولي؟
فضولي.
فضولي، واضح؟ ليش؟ لأنه هذا عقد غير مأذون في، واضح؟ خلافا للشيخ العظام، يعني يكون في المكاسب الشيخ العظام شوي يلف وكذا يروح يمين ويسار في هذا المطلب، وهذا ويقول بأنه هذا يحاول يقول بأن هذا العقد مو فضولي، لكن عند المحققين أن هذا عقد فضولي لأنه يشترط فيه. وهنا أيضا لابد من الإذ، فهنا حتى لو كان يعلم كما هو عادة يعلم، خصوصا في مصلحة من؟ في مصلحة الأصيل، لا يصح له، بل لا يخرجه عن الفضل، أنه ليس له ولاية التصرف. فلو فعل ذلك يحتاج إلى إجازة من؟ يحتاج إلى إجازة المالك. ملتفتين؟ لو جاء الوكيل وقام جعل الشرط، هل الشرط ينفذ أو لا ينفذ؟ نقول نفوذه متوقف على إجازة المالك، يبطل لا شرط، نبقى العقد نعم على حاله، يبطل لا شرط مو باطل، الشرط فسد، هذا مو بطلان، مو بطل، ما بطل الشرط، نعم فرق، نعم فسد، فسد غير بطلان الشرط، يعني تعليق، يعني شرط خلاف الكتاب والسنة. أما الشرط فاسد يعني شرط لو واحد سوى شرط، ماذا؟ شرط بغير إذن المالك، هذا الشرط لا أثر له لأنه يتوقف على الإجازة، فإذا أجاز بطل الشرط، لكن ما يؤدي لفساد العقد.
يعني هذا الموكل وش اسمه رأى المصلحة أنه يثبت له خيار أنه لو رضى يمضي،
ما في إشكال، يجوز ما في إشكال، يصح له، يصح له، نعم. خب فيه كان شيء
تصرفات اعتبارية وتصرفات
تكوينية. تصرفات تكوينية شلون؟ أنا الآن شيخ حسين عند كتاب، أريد أفتح كتابه وأقرأ فيه، هل يحتاج الإذن؟ أهم شيء الرضا الباطني، واضح؟ التصرفات الحسية الخارجية تكوينية يكفي فيها الرضا الباطني، لأن لا يحل التصرف في مال امرئ إلا بطيب نفسه، فما أخوذ في التصرف في مال آخر طيب النفس. أما في التصرفات يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى ها؟ حاطعين على الكتاب كلها الأمثلة على الكتاب هذا اللي عندك. خب قال نعم ليس للوكيل والوصي فعل ذلك. يا ذلك هذا يقول وهو اشتراط الخيار. اشتراط الخيار لمن؟ للمستأجر. من هو المستأجر؟ على حسب، هو وكيل عن من؟ إن كان وكيل عن المالك فيجعل اشتراط الخيار للمالك، إن كان وكيل عن المستأجر فشرط الخيار للمستأجر. واضح؟ يقول وهو اشتراط الخيار للمستأجر، يعني المستأجر ايش قصد المستأجر؟ يعني أن هنا وكيل عن من؟ عن من هو الموكل؟ هو المستأجر. يقول أو للعام، ايش قصد العام؟ خيار للعام، المؤجر والمستأجر، أو للأجنبي أو له أيضا. يقول أنا بعد لي شوي شوي بعد لي حق، فأنا أجعل الخيار، يقول جعلت الخيار لي للمستأجر ولي، يصح ولا يصح؟ قلنا أمس أنه يمكن أن يجعل الخيار للأجنبي. قال أو للأعام، يعني العام من المستأجر والمؤجر، أو المستأجر والوكيل، يعني المستأجر الوكيل، بحيث يفسخ إذا أراد. يقول نعم ليس للوكيل والوصي فعل ذلك إلا مع الإذن أو ظهور الغبطة. هاي ليش قال أو؟ لف ونشر مرتب، الوكيل مع الإذن والوصي مع ظهور الغبطة، فلف ونشر مرتب. يقول أو ظهور الغبطة في الفسخ، فيفسخ متى؟ حيث يشترطها، يعني يشترط ماذا؟ يشترطها، يعني يشترط ماذا؟ يشترطها حيث يشترطها لنفسه، يعني حيث يشترط الفسخ لنفسه بدون الإذن في الوكيل ولا الغبطة في الوصي. لماذا كل ذلك؟ لماذا تشترطون الإذن وتشترطون ظهور الغبطة؟ قال لعدم اقتضاء إطلاق التوكيل في الإجارة إضافة الخيار. عبارة إطلاق عقد الوكالة لا يقتضي إضافة الخيار، هاي إضافة من الكيس المبارك. يقول لعدم اقتضاء إطلاق التوكيل في الإجارة إضافة الخيار، الذي هذا الخيار وش وصفه؟ المقتضي هذا الخيار للتسلط على إبطالها. هو أعطاك سلطنة على إحداث الإجارة، ما أعطاك سلطنة على إبطال عقد الإجارة. واضح؟ تسوي شيء يقتضي بإبطال عقد الإجارة. يقول وكذا الوصاية، فإن فعل الوصي منوط بالمصلحة. واضح الفكرة؟ هذا تمام الكلام في هذه المسألة. المسألة الجديدة شروع في شرائط ماذا؟ شرائط المتعاقدين.
ها؟ هذا ليس الأول
شيء
بعد
نعم، هذا مشوش، يعني ترتيب المطالب مشوش. يعني أول شيء خلف التعريف، بعدين نتكلم شوي عن شرائط الأجرة،
لأن يعني بعض المطالب مثلا مرت على أن يلزم عقد
السيارة
نعم.
هي معتمدة أصلا على الشراط.
على الشراط هو المفروض يحط الشراط. لا حتى في الشراط سوف يأتي بيذكر شرط بعدين بيذكر لشراطه. عندك شراط وعندك شراط متعاقدين. شراط العين.
نعم.
شراط الأجرة. هو بيدخل بيذكر شوي في شوي بيرجع له شوي لف. فأنت تحتاج ترتيب المطلع واضح. ولهذا بحث هذا المطلب في اللي تلاحظ الكتاب مشتت يعني مثلا بتروح تراجع مثلا كتاب العروة تشوف هالمسألة في فصل هذه مسألة في فصل ثاني تلك المسألة في فصل
رسالة عملية منظم
منظم
تعرف نعم. رجال الشراء
نعم هنا مو منظم هنا مو منظم في العروة منظم أيضا يقول الآن مطلب جديد قال المطلب السابق كله يتعلق باللزوم في لزوم عقد الإجارة خدنا التعريف ثم ذكرنا عن ماذا الآن كان يتكلم عن ماذا أن عقد الإجارة لازم إذا كان لازم يتكلم ما هي مبطلات العقد اللازم الموت هل مبطل أو مبطل جعل الخيار هل مبطل أو ليس مبطل واضح الآن شروع في ماذا في شرائط المتعاقدين قال ولا بد من كمال المتعاقدين وجواز تصرفهما الكلام في هذه في هذا المقطع يقع في عدة نقاط مصنف ما ذكر يعني اختصر جدا فنحن لا بأس أن نشير إلى بعض التنبيهات لتتعلق بالمطلب المطلب الأول أنه يشترط في عقد الإجارة الكمال فما هو المراد من الكمال الكمال دوش معناه يطلق الكمال ويراد منه أحد استعمالين تارة يستعمل الكمال ويراد منه ما يشمل البلوغ والعقل فالكمال عبارة أخرى عن البلوغ والعقل وتارة يستعمل ويراد منه البلوغ والعقل والرشد وأشرت لكم في بعض المطالب أتكلم عن العام السنة ما أدري أنه في استعمالات المصنف الكمال وأراد منه ما يحمل رشد وتارة أراد منه ما لا يشمل الرشد كيف نعرف أنه أراد هذا المعنى أو ذاك إذا رأيت ذكر الكمال ثم ذكر ما يشترط فيه الرشد فأراد من الكمال المعنى الأخص وهو ما يشمل فقط البلوغ والعقل وتارة نراه يعبر شرط الكمال ما يدخل قضية الرشد فنفهم أنه يشمل الرشد شوف مثلا في عبارة هنا قال لابد من كمال المتعاقد وجواز التصرف فوش مراد من الكمال في العبارة البلوغ والعقل لأن جواز التصرف يدخل فيها ماذا الرشد وما شاكل ذلك
لا يمكن يعني التصرف
مو باعتبار
عدم الرشد
سيأتي أنه أعام لا مطلقا سيأتي هي تشمل عدم جواز التصرف لأجل الحجر الحجر كيف يكون سيأتي إن شاء الله لفلس أو سفه أو صغار أو استغفر الله أو ماذا أو رقية سيأتي أسباب عدم جواز التصرف خب هذه خب إذا اتضح ذلك
بقارنة
الإطلاق لا هو المصنف نفسه لأنه هنا في شرح لجواز التصرف هو أصلا شرح لجواز التصرف الولي يعني ناظر إلى مسألة السفه بل أصلا بعيد أنه ناظر سمعت إن شاء الله بيان أنه مو ناظر إلى الرقية وإلى الفلس ناظر إلى مسألة السفه خب هذا مسألة هذا خب إذا اتضح ذلك فنقول أصل الشرط أصل أن البلوغ والعقل شرط لا إشكال فيه في الجملة إلا أن الكلام ينبغي أن يقع في بعض التنبيهات المتعلقة بهذين الشرطين وإلا الاستدلال على أصل الشرط وكذا بحث مفصل محله في مستوى أعلى وهذا في المكاسب أو في بحث الخارج أنا أريد أشد التنبيهات تتعلق بالمطلب مو أصل الاستدلال على المطلب خب التنبيه الأول يتعلق بالمطلب بأنه المجنون بناء على هذا التعبير لا يصح له أن يتصرف سواء كان مجنونا إطباقيا أو مجنونا إدواريا لأنه من كان متصفا بالجنون فهو ليس بكامل فما هي النكتة في أن المجنون لا تصح تصرفاته ليش المجنون لا تصح تصرفاته إذا عرفنا النكتة نبي نعرف هل يشمل المجنون الإدواري أو لا يشمل المجنون لإدواري. النقطة التي ذكروها أن المجنون لا يصح منه التصرف لأنه لا يتأتى منه القصد إلى العقد، والعقود تابعة للقصود، فحيث أنه لا يتأتى منه القصد فلا أثر لعبارته، فيكون عبارته كعبارة الحجر إن كان الحجر ينطق، كان نصطكت حجرته ونطقت آجرتك الدار، واضح؟ فالصبي حيث أنه يصدر منه اللسان ليس عنده إرادة، ماذا؟ إرادة جدية، واضح؟ قد يمكن عنده إرادة إخطارية كما في الأصول، لكن إرادة جدية موجودة موجودة ما موجودة، فلا يصح منه لعدم القاصد. هاي الآن تفاصيل هاي كثيرة الآن دخلنا ونخلص. خب إذا اتضح ذلك فنقول مقتضى ما ذكروا أنه المجنون الإدواري إن كان في زمان الإدوار، في زمان دورة، في زمان جنون، فلا يصح منه التصرف، لكن إن لم يكن في زمان الدور، في زمان دورة، فيصح منه التصرف. ولهذا المجنون إدوارا لو أفاق صحت منه التصرفات. لو عندنا آية تقول، عندنا آية وريبة تقول المجنون لا يصح منه التصرفات، قد نتمسك بإطلاقها، صحيح؟ المجنون مطلقا سواء كان ماذا، سواء كان إدواري أو غير إدواري لا تصل، لكن ما عندي آية أو رواية تقول ذا، إنه اكتهي القصد، ومتى ما تأتى منه القصد صح. وبناء على ذلك أيضا السيد قال، بس ما بيقول، أنا قلت قبل هذه الفكرة أن الجنون فنون، واضح؟ قد يكون مجنونا يتأتى منه القصد، وقد يكون مجنون لا يتأتى منه القصد. هي بينت لكم، أنا ذكرت لكم في كتاب الطلاق وجبت لكم قرائن حتى في الفقه الاستدلالي. خب وحينئذ دعوى أن المجنون لا تصح منه التصرف مطلقا أيضا محل مانع، محل إشكال. والشاهد، أعطيك شاهد راجع في بيتكم، الشاهد على أن المجنون تصح منه التصرفات، راجع كلام السيد القوئي في الرسالة العملية، لو أنكم رسالة عملية فتحتها حن رسالة عملية في باب الصيد، تصح ذكاة المجنون، المجنون تصح منه التذكية، واضح؟ خو كيف تصح من تمجون التذكية؟ أنا ذكر قلت لكم في رسالة عملية موجود عند السيد الخوي، الحين أتذكر هذا المطلب، تصح من المجنون التذكية. كيف تصح من التذكية مع أنه إذا كان غير قاصر كذا يقول لا، قد يتأتى منه القصد في بعض مراتبه، فيكون أطلاق أن المجنون لا تصح منه التصرفات محل تأمل. هي خلها المسألة في بالك أن الجنون فنون، واضح؟ الشهيد الثاني في المسألة ذكر في أكثر من موارد أن الجنون فنون، وإذا كان فنون فقد يتأتى القصد من مجنون لأنه فنون، واضح؟ خب مع أنه صححوا أن المجنون بعض التصرفات تصح من غريب، لما جاءوا إلى باب التذكية شوف الفقهاء وش يقولون، وتصح تذكية المجنون. خب وش ماذا عدا مما بدا؟ خب شو الرواية؟ خب هذا بالنسبة إلى ماذا؟ هذا بالنسبة إلى التنبيه الأول. التنبيه الثاني، ما بيزيد التنبيهات يتعبون، التنبيه الثاني هي التنبيهات عشان تكشف شيء في المسألة، يعني التنبيه الثاني بأنه بالنسبة إلى البالغ قلتم أنه شرط، وبناء على ما ذكرتم لا يصح، لا تصح عقد الإجارة من الصبي، فهل هذا الكلام على كلام تام أم متام؟ هذا الكلام مجمل أن الصبي لا تصح منه التصرفات، لا تصح من الإجارة مجمل، لأنها هنا صور عديدة، أعطيكم التقسيمات، لأنه لا يخلو إما أن يكون الصبي مميز أو لا، كم صار كم قسم؟ 2. وعلى كل حال إما أن تكون الإجارة إجارة منافع، وإما أن تكون إجارة أعمال، بحيث ما يكون في إجارة يريد أن يؤجر نفسه لأجل أن يقرأ القرآن، إجارة أعمال، يريد أن يؤجر كي يخيط الثوب، إجارة أعمال، وإما أنه يؤجر أعيان، عنده دار يريد أن يؤجرها، كم صار؟ 4. وعلى كل حال إما أن يكون مستقل بالتصرف، وإما أن لا يكون مستقل في التصرف، كم صارت؟ ثمانية صور. وعلى كل حال إما أن يأذن الولي أو لا يأذن الولي. كم صار؟
16
صورة. خب ما بيطول بعد فيه تقسيمات. فلو أردنا أن نحقق المطلب لابد أن نبحث عن 16 صورة. ضعف الطالب والمطلوب. لكن نشير فقط إلى تنبيهات. المعروف بين الفقهاء التفت أن الصبي مطلقا في جميع هذه الأقسام 16 لا تصح تصرفاته، لأن الصبي مرفوع عنه القلم، عمده وخطأه واحد، يعني لا أثر لتصرفاته. وش يعني عمده وخطأه واحد؟ ما معنى أنه مرفوع عنه القلم؟ يعني لا أثر لتصرفاته، فتصرفاته لا أثر لها، فهو ماذا؟ فهو مسلوب العبارة. وإذا كان مسلوب العبارة فلا يستطيع أن يأتي بأي تصرف. واضح؟ لكن بعض الأعلام يستشكلون في ذلك، فيفرقون بين الصبي المميز والصبي غير المميز، فيدعون أن الصبي المميز تصح منه التصرفات، خصوصا إذا ما كان مستقل، إذا كان مع إذن الولي، أذن له الولي. لو كان مستقل قد هني شوي في كلام، أما لو ما كان مستقل أذن له الولي، وخصوصا إذا كان وكيل، يعني آلة فقط، آلة في إجراء العقد، فتصح منه هذه التصرفات. فدعوى أن الولي أن الصبي محجور عليه مطلقا محل إشكال. واضح؟ هاي تنبيه كم؟ ثاني. تنبيه ثالث تتعلق بالمطلب الكتاب. خب نقول لو فرضنا أن الصبي صدر منه العقد أجر، فهل تنفع إجازة الولي أو لا تنفع إجازة الولي؟ أو هل تنفع إجازته هو بعد البلوغ أو لا تنفع إجازته بعد البلوغ؟ فهل الإجازة تنفع أو لا تنفع؟ كذلك أيضا المجنون، لو تصرف المجنون فهل يقبل تصرف المجنون الإجازة أو لا؟ أو هو أفاق بعد ذلك وأجاز، هل تنفع الإجازة أو لا تنفع الإجازة؟ ماذا تقولون؟ لا تنفع. لماذا؟ ليش؟ إذا الشخص أشرنا في الكتاب النكاح إلى أن الشروط على قسمين، إما شروط ترجع إلى الصحة وإما شروط ترجع إلى اللزوم. عندنا شروط على قسمين، شروط ترجع إلى الصحة يعني بدونها لا صحته، وعندنا شروط ترجع إلى اللزوم يعني الصحة الفعلية عبرنا عنها، عندنا صحة تأهلية وصحة فعلية. الشروط التي ترجع إلى الصحة التأهلية إلى أصل الصحة إذا فقدت لا عقدة، فلا تنفع الإجازة. واضح الفكرة؟ والبلوغ والعقد من شروط أصل الصحة التأهلية، فبدونها لا صحة تأهلية فلا عقدة، فلا تنفع الإجازة تنفع للعقد الذي هو صحيح بالصحة التأهلية ونريد أن نجعله صحة فعلية، بخلاف شرط ملكية الملكية للعين. لو واحد باع مال الغير، باع في غير الملك، نقول الملكية شرط في وين؟ شرط في الصحة الفعلية. ولهذا لو أنا تصرف وبعت مال الآخر، بعت في غير الملك، هل يقبل إجازة ولا يقبل إجازة؟ يقبل. ليش؟ أن الملكية شرط في الصحة الفعل في اللزوم. فلو صدر بيع من غير مالك فهو صحيح بالصحة فتنفع الإجازة. واضح؟ إذن البلوغ والعقد شرطان في الصحة الفعلية، فلا تنفع لا الإجازة ولا الشارع يقول مسلوب العبارة، هذا دوش بيسوي؟ إذن لألف مرة أيها الولي، لو أذن الولي له وش يأثر شيء؟
لا،
يبقى مسلوب عبارة، أنه ما عنده اقتضاء. الإذن ما يخلق الاقتضاء، الإجازة ما تخلق الاقتضاء. واضح؟ تعبتون؟ خب شوي. خب خلنا نقرأ إذا شوي خلنا نقرأ شوي. قال سيأتي شوي. يقول ولا بد من كمال المتعاقدين. هي ما بحثنا في بس فقطنا الآن بحثي كله في كمال ما بحث جواز التصرف الآن ما نتكلم ما دخلنا فيه. قال وجواز شان جواز التصرف يعني ماذا؟ صحة التصرف والنفوذ. بين لنا يقول فلا هي تفريع على كمال. فلا تصح إجارة الصبي سواء كان لنفسه سواء كان لغيره سواء كانت إجارة أعمال سواء كان إجارة منافع مطلقا. فلا تصح. هي عبارة الشهيدة موجود فيها 16 صورة تطلع من العبارة وإن كان فيها أكثر أيضا بس هي أحيانا 16 صورة تشملها العبارة. فلا تصح إجارة الصبي وإن كان مميزا أو أذن له الولي. ليش أذن له؟ لا يفي لأن شرط صحة البلوغ صرت صحة أذن أو لم يأذن لا يغير شيء. وإن أذن له الولي ولا المجنون أيضا مطلقا مطلقا سواء كان إدواريا أو إطباق باقيا. لكن بينا فصلنا في هذا المكان أنه
مطلقا.
لا مطلقا ما يعبروا عن الجن المجنون الإطباقي مطلقا في الكتب يعني ما يعبرون مجنون مطلقا ويراد منه ماذا ويراد منه مجنون الإطباق الإطباقي يعني مجنون إطباقي وإدواري. المراد من مجنون مطلقا ماذا يعني سواء كان إدواريا أو ماذا أو إط ماذا إدواريا أو كان مجنون ماذا مطبقا واضح مجنون
حالة جنون يعني
حالة جنون. نعم عبارات الشهيد الثاني لا مفادها أن عبارات الإعلام مفادها أنه المجنون الإدواري لا تصح منه سواء كان في زمان إدواره أو لا في غيره واضح
مطلقا يعني
مطلقا سواء كان إدواري أو ماذا يعني إذا عبروا مجنون مطلقا واضح في عباراتهم يعني المجنون الإطباقي والإدواري لا يصح
الإدواري حالة جنون
لا مطلقا كل واحد مجنون لا يصح عندهم. احنا قاعد نفصل الان نقول في زمان الادوار هم لا يرون ان المجنون الادواري لا اطلقه ولا يصح. هذا تمام الكلام في وين في كمال المتعاقدين. الان الكلام في وين في المحجور عليه فقط نشير بعض الاشارات نكملها غدا. يشترط في نفوذ التصرف عدم المحجورية. هذا الكلام أيضا مجمل يحتاج إلى توضيح لأنه الحجر تارة يكون لرقية عبد محجور على التصرفات وتارة يكون الحجر لأجل فلس وتارة يكون الحجر لأجل سفه. خلنا نأخذ بس الثلاثة هذا احتمالات ثلاث. وعلى كل حال بحثنا في المحجور هي أصعب. إما أن نتكلم عن أنه يريد أن يؤجر أمواله وإما أن يريد أن يؤجر أعماله بدنه فهل لا يصح منه التصرفات مطلقا في الإجارة أن يؤجر أمواله دار ما لحق ما لحق أن يؤجر نفسه يأجر يقرأ قرآن مسكي حصل فلوس يقرأ ختمة ما يصير. وأيضا كم صار كم قسم ثلاثة في اثنين ستة. وعلى كل حال إما أنه يريد أن يستقل في الإجارة وإما أن يأخذ الإذن. العبد يأخذ الإذن من المولى والمفلس يأخذ الإذن من الديان والسفيه يأخذ الإذن من الولي وهو الولي أو الحاكم الشرعي على التفصيلات. فعندنا كم صورة؟ 12 صورة. كل حط في كل هالصور نقول لا يصح منه بعبارة بسيطة شيء نقول المحجور عليه يصح منه التصرف. شو عبارة مجملة مجملة؟ مجملة. إذا شفت عبارة فيها صور وجع نقول هي مجملة العبارة واضح. المعروف بينهم التفت المعروف بينهم أن المحجور عليه إنما هو محجور عليه في أمواله أمواله محجور عليه فلا يصح له أن يتصرف فيما يتعلق بماله فلا يصح له أن يؤجر داره أن يؤجر دابته. أما إجارة الأعمال لا مانع منها فالمحجور عليه غير ممنوع من التكسب بالعكس يقول يتكسب عشان تسدد الديون. فالمحجور عليه ليس محجورا عليه في بدنه وليس ممنوعا من التكسب، ومقتضى ذلك أنه لو أراد أن يؤجر له أن يؤجر نفسه في الأعمال، لا مانع من ذلك، لأن الحجر إنما يتعلق بالأعيان لا بالأعمال. واضح الفكرة؟ هذه نقطة. النقطة الثانية، حتى بالنسبة إلى ماذا؟ حتى بالنسبة إلى الأعيان هو محجور عليه بحيث أنه ليس له الاستقلالية في التصرف. أما لو أذن المولى للعبد فله أو ليس له؟ له أن يتصرف. لو أذن الديان للمفلس له أن يتصرف. لو أذن الولي أو الحاكم إلى السفيه له أن يتصرف. ليش؟ لماذا قلتم إذا أذن للصغير والمجنون ليس له أن يتصرف وإذا أذن هنا له أن يتصرف؟ ها، نقول أنه البلوغ والعقل شرط في الصحة التأهلية، وعدم الحج شرط في الصحة الفعلية في اللزوم. المحجور عليه تصرفاته صحيحة لكن غير لازمة، متوقفة على إجازة من له الإذن، المولى أو الديان أو الولي. واضح؟ ولهذا قال ولا المحجور، شوف عبارة الشيء جدا مختصرة، قال ولا المحجور عليه بدون إذن الولي، هي يشير أي محجور يقصد اللي يحتاج إلى الولي السفيه بدون إذن الولي أو من في حكم الولي. من في حكم الولي؟ الحاكم الشرعي هو الذي يقوم مقام الولي في مسألة السفيه. إذا بدنا نعمم، ماذا نعمم؟ هذا كله لسفه، عندنا أيضا لرقية، عندنا أيضا لماذا؟ لدينين. هذا يعني ما نستطيع أن نجمله في هذا المقام، إلا في أبحاث مفصلة، لكن هذا المقدار كافي، يمكن أطلنا عليكم أيضا. خب، هذا تمام الكلام في هذه العبارة. المطلب الآتي، شرائط ماذا؟ شرائط المنفعة والأجرة. تأتي وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.